أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعدما بين المصنف في الدرس السابق أن الكلام فيه عناصر مشتركة يمكن أن تدخل في عمليات الاستنباط الفقهية في كل أبواب الفقه وكل أنواع الأحكام، وكذلك توجد عناصر خاصة تدخل في استنباط بعض الأحكام وفي بعض الأبواب، يستعرض اليوم جملة من هذه العناصر المشتركة التي تمثل بعض مفردات علم الأصول وتمثل عناصر مشتركة. النموذج الأول هو صيغة الأمر. صيغة فعل الأمر التي تكون على هيئة افعل يمكن أن تدخل أو تتشكل بكل مادة من مواد الكلام، فيمكن أن نقول لشخص اذهب، ويمكن أن نقول له صلي، وممكن أن نقول له صم، وممكن أن نقول له جاهد. والمصنف ذكر لنا أمثلة متنوعة الحقيقة، وهو اختيار دقيق وذكي. يريد أن يقول لنا أن هيئة افعل وإن كانت هي هيئة واحدة، ولكنها تتأثر بنوع اشتقاقات الألفاظ، فتارة نجدها فعلا على صيغة افعل مثل اذهب، ولكن قد نجدها على صيغة أخرى ومثل صلي أو صم أو جاهد، فلا نجدها على صيغة افعل بما هي صيغة افعل، ولكننا نجدها صيغة أمر، وتتأثر بنوع الاشتقاق الذي يحكم الكلم. وبشكل عام، ومهما كانت صيغة هيئة الأمر، فقد ذكر الأصوليون أنها تدل على الوجوب. وهنا طرح المصنف قدس سره الشريف أن ما معنى هذا القول، القول بأن صيغة افعل تدل لغة على الوجوب. سواضح تدل لغة يعني تدل بالوضع، تدل بالوضع على الوجوب، ولكن ما معنى دلالتها على الوجوب؟ يطرح تساؤل، هل هذا معناه أنه يوجد ترادف بين كلمة أو صيغة افعل وبين كلمة الوجوب، كما أنه نعرف أن في اللغة موجود الترادف كالترادف بين كلمتي إنسان وبشر؟ الترادف أنه يوجد لفظان مختلفان يدلان على ذات المعنى، على المعنى نفسه، على المعنى ذاته. فهل هذا هو المطلوب بين كلمة الوجوب وصيغة افعال صيغة فعل الأمور؟ وهل هو هذا المطلوب والصحيح؟ يقول المصنف أنه قدس سره، نحن وجدانا نشعر بعدم كون كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر مترادفتين، وجدانا نشعر بعدم الترادف بينهما. والدليل على عدم الترادف أننا في المترادفين، في كل كلمتين مترادفتين، يجوز لنا أن نبدل أحداهما بالأخرى. مثلا عندما نقول رأيت إنسانا نستطيع أن نقول رأيت بشرا، ولا يختل المعنى ولا تختل الدلالة ولا يفهم المتلقي فهما مغايرا، يبقى المعنى كما هو والدلالة كما هي والمتلقي يفهم المعنى ذاته. ولكن في موردنا لا نستطيع التبديل بين كلمة الوجوب وكلمة افعل، ويطبقنا المصنف أمثلة. يقول: إذا قلنا لشخص صلي، لا نستطيع أن نبدل الجملة ونقول وجوب الصلاة، الترادف شرط الترادف أنه إذا أبدلنا بين الكلمتين تبقى الدلالة ذاتها والمعنى ذاته. فمثلا عندما نقول صلي، إذا كان هناك ترادف بين افعل والوجوب، المفروض إذا بدلنا ورفعنا صيغة فعل الأمر ووضعنا مكانها كلمة وجوب، المفروض الدلالة تبقى ذاتها والمعنى يبقى ذاته. ولكن إذا بدلنا قلنا صلي وأبدلنا مكانها وجوب الصلاة، واضح أن المعنى مختلف. كلمة صلي أو جملة صلي جملة تامة نفهم منها معنى، بينما إذا قلنا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة جملة غير تامة وتعطي معنى آخر غير معنى جملة صلي. إذن ما دام أن الاستبدال لا يحقق المعنى ولا وغير جائز وغير صحيح، إذن العلاقة بين صيغة فعل الأمر وكلمة الوجوب ليست الترادف، ونحتاج إلى تفسير آخر وبيان آخر. نقرأ هذه العبارة. صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر. طبعا توجد صيغ أخرى وأشكال أخرى لأداء الأمر، لذلك قال المصنف إلى غير ذلك من الأوامر. والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب. طبعا هذا قول ومبنى أنه تدل بالوضع على الوجوب، أن صيغة افعل تدل بالوضع على الوجوب. لا، يوجد رأي آخر وليس رأيا قليلا، لذلك المصنف لم ينسبه إلى المشهور، وإنما يوجد قول آخر وكثير ومعتد به أنه تدل الصيغة لا تدل على الوجوب بالوضع، وإنما بأمر آخر بطريقة أخرى. على كل حال هذا قول في المسألة، وهذا القول يدعونا أن نتساءل: هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة افعل أو صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، هل يريدون أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فيكونان مترادفين كالترادف بين كلمتي إنسان وبشر؟ وكيف يمكن افتراض ذلك مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين؟ وإلا يعني إذا كانتا مترادفتين لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، فيقول الآمر يعني بدل كلمة أو جملة صلي يقول وجوب الصلاة بدلا عن صلي، ويقول الآمر وجوب الصوم بدلا عن صم. وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب. وإحنا بينا ليش هذا الاستبدال غير جائز: صلي جملة تامة، وجوب الصوم جملة ناقصة. فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، يعني نحتاج إلى تفسيرا آخر. يقول المصنف قدس سره الشريف: حتى نبين التفسير الصحيح لمقولة ومبنى الأصوليين لا بد أن نحلل مدلول صيغة فعل الأمر بالضبط. ما هو مدلول صيغة فعل الأمر؟ فإذا دققنا في هذا المدلول نجد أن صيغة فعل الأمر: اكتب اسكن، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، اسكن اكتب صم صلي. نجد أن هذه الصيغة تمثل جملة مفيدة تامة يحصل السكوت عليها. اكتب، يستطيع المتكلم أن يقول اكتب ويسكت، والمتلقي والسامع يفهم تمام المراد والمقصود والكلام ولا يحتاج إلى إضافة أخرى. إذن عندما نعلم أن كلمة اكتب وصيغة افعل هي عبارة عن جملة تامة متكونة من فعل وفاعل، طبعا وهذه فائدة نحوية، أن فاعل فعل الأمر مستتر وجوبا دائما، مستتر وجوبا تقديره أنت. إذا وجدت فعل، إذا وجدت فاعل جملة فعل الأمر ظاهرا فاعلم أنه هذا ليس فاعلا وإنما هو توكيد. يعني هاي الآية التي تلوناها عليكم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هاي أنت ليس فاعلا لفعل الأمر وإنما هو توكيد للفاعل المستتر وجوبا وهو أنت. يعني حقيقة الجملة هكذا: يا آدم اسكن أنت، أنت وزوجك الجنة، يعني تكرار في أنت، فهذا توكيد لفظي. إذن فعل الأمر هو دائما جملة تامة، فعل وفاعل، فعل وفاعل. فكما نقول في الجملة، في جملة ذهب عامر أو كتب الطالب نجح الطالب مثلا، كما أن هذه الجملة جملة مفيدة مكونة من فعل وفاعل، كذلك جملة اذهب واكتب هي جملة مفيدة تامة مكونة من فعل وفاعل. عندما نقول جملة مفيدة يعني أن النسبة في هذه الجملة نسبة تامة. لماذا؟ لأنه يحسن السكوت عليها وتكون تامة الدلالة والمعنى. طيب، كذلك عرفنا سابقا أن النسبة التامة في الجمل مهما كان نوعها، النسبة التامة بما أنها معنى حرفي ودلالة دلالة حرفية ربطية، إذن هذه النسبة هي في الحقيقة تربط بين المادة اللي موجودة في الفعل وبين الفاعل، بين مادة الفعل والمخاطب. طبعا هو الفاعل، المصنف هنا يقول المخاطب، لا دائما الفاعل. الهيئة تربط بين المادة والفاعل. نعم، في الجملة الأمرية، في جملة افعل، الهيئة تربط بين المادة والمخاطب لأن المخاطب هو الفاعل. أما في الجملة الخبرية عندما أقول أنا ذهبت، فالهيئة لا تربط بين المادة والمخاطب، بينما إنما تربط بين المادة والمتكلم. نعم، هيئة افعل الجملة الأمرية فيها خصوصية أن الهيئة والنسبة تربط بين المادة، مادة الفعل، و المخاطب اللي هو الفاعل. ففي قولنا صلي الهيئة تربط بين الصلاة اللي هي مادة الفعل والمخاطب اللي هو الفاعل. نعم. فكلتا الجملتين ذهب عامر أو اذهب، كتب عامر أو اكتب، صلي وصلى عامر مثلا، كلها فيها هيئة ونسبة تامة تربط هذه النسبة بين الفاعل ومادة الفعل. ولكن نحن أيضا نلاحظ أن هناك فرقا بين الجملتين على الرغم من أنهما جملتان تامتان ونسبتان تامتان، إلا أنهما يفترقان من جهة أخرى. من أي جهة؟ من جهة أن كلمة أو جملة اذهب هي جملة إنشائية، وجملة ذهب عامر جملة خبرية. ونحن قد درسنا سابقا أنه الجملة الإنشائية والجملة الخبرية مختلفتان. الجملة الخبرية ينظر لها بما أنها نسبة حقيقية واقعة في الخارج، يراد الإخبار عنها والحكاية عنها، بينما الجملة الإنشائية هي نسبة موجودة في تصور المتكلم، ينظر لها بما أنها نسبة يراد تحقيقها، بما أنها نسبة يراد وقوعها وتحققها في الخارج. فإذا ذهب عامر واذهب كلتاهما نسبتان تامتان وجملتان مفيدتان، إلا أن ذهب عامر جملة ينظر لها بما أنها حقيقة وقعت في الخارج، والمقصود هو الحكاية عنها ونقلها للمتلقي والسامع. بينما جملة اذهب هي نسبة غير متحققة في الخارج، وإنما متصورة في ذهن المتكلم، ينظر لها بما أنها نسبة يراد تحقيقها في الخارج. إذن هي نسبة في تصور الآمر، لم تتحقق في الخارج بعد، هي في تصور الآمر، ويدعو المخاطب لإيجادها في الخارج عندما يقول له اذهب صلي صم. نعم. فإذا هذا هو الفرق بين صيغة فعل الأمر و نعم والجملة الخبرية. طيب خلينا نقرأ هذه العبارة في هذه الفقرة. قال: والحقيقة أن هذا القول، قول الأصوليين أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. ونحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يشكل جملة مفيدة بضم فاعله إليه، نظير فعل الماضي أو المضارع إذا ضم فاعله إليه. فكما أن ذهب عامر، يعني جملة ذهب عامر، جملة مفيدة مكونة من فعل ماض وفاعل، كذلك جملة اذهب إذا خاطبت عامرا بها. وقد مر سابقا أن الجملة المفيدة تدل هيئتها دائما على النسبة التامة. وعلى هذا الأساس يكون مدلول فعل الأمر بوصفه جملة مفيدة هو النسبة التامة بين مادة الفعل والمخاطب. أي بين الذهاب والشخص المدعو للذهاب في مثال اذهب، وبين الصلاة والشخص المدعو للصلاة في صلي، وهكذا. كما أن مدلول فعل الماضي أو المضارع هو النسبة التامة أيضا، فجملة ذهب عامر واذهب كلتاهما جملتان مفيدتان تدلان على النسبة التامة بين مادة الفعل والفاعل. ولكن اذهب وذهب بالرغم على الرغم من دلالتهما معا على النسبة التامة يختلفان أيضا من ناحية أخرى، لأن اذهب تعتبر جملة إنشائية، وكذلك كل أفعال الأمر، وذهب تعتبر جملة خبرية، فأنت تقول ذهب عامر حين تريد أن تخبر عن ذهابه، وتقول اذهب حين تريد أن تدفعه إلى الذهاب. وهذا الاختلاف يعني على ضوء ما عرفنا سابقا من فرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، ماذا يعني؟ يعني أن مدلول اذهب هو النسبة بين الذهاب والمخاطب بما هي في طريق التحقيق، وباعتبارها يراد تحقيقها، يعني أنها لم تتحقق في الخارج بعد، بينما تدل جملة ذهب على النسبة بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها. إذن هذا هو الفرق بين الجملتين المفيدتين. إلى هنا لخصنا الفرق بين الجملتين، وأن جملة إذهاب والجمل الإنشائية هي جمل يراد تحقيقها وموجودة في تصور وذهن الآمر والمنشئ فقط. إلى الآن لم نصل إلى حقيقة تحليل قول الأصوليين. إذن هي الجملة الإنشائية صيغة فعل الأمر جملة إنشائية ونسبة تامة بين الفعل والفاعل، منظور إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. كيف يراد تحقيقها؟ يقول يراد تحقيقها بإرسال المكلف نحو إيجادها وتحقيقها في الخارج. يعني كأنما المتكلم الآمر يرسل المأمور والمخاطب نحو إيجاد النسبة في الخارج. المصنف يضرب لنا مثال في الصيد. حقيقة هذا المثال أنه إحنا قضية الإرسال على شكلين، مرة إرسال مادي تكويني ومرة إرسال اعتباري. الإرسال التكويني يعني أنت ممسك لك بشيء، مثلا أجل لكم الله حيوان طائر، مثلا بيدك طائر وتتركه، هذا هو إرسال للطائر، فهذا إرسال. وأحيانا يكون الإرسال المادي إرسال مدرب عليه الحيوان، متدرب عليه، إرساله لغرض محدد يعرفه وتدرب عليه ونريد أن يحققه لنا. مرة إرسال مجرد شنو؟ إرسال. لذلك بالفقه يقولون في الحاج لما يكون محرم وبيده صيد يجب عليه إرساله، يعني تركه. ولكن يوجد عندنا نوع آخر من الإرسال اللي هو إرسال خاص الذي تدرب عليه الحيوان وله هدف محدد، مثل كلب الصيد أجلكم الله، الصياد يرسله من أجل القيام بعمل محدد يعرفه ويريده الصياد نفسه، يريده الصياد نفسه. هذا إرسال مادي تكويني. هذا الإرسال التكويني من أجل ماذا؟ من أجل أن هناك صورة في ذهن الصياد يريدها أن تتحقق في الخارج، وهي شنو؟ إمساك الصيد، إمساك الفريسة. صورة في ذهن السامع، في ذهن الصياد يريدها أن تتحقق في الخارج. كيف يحققها في الخارج؟ يرسل كلبه لتحقيقها في الخارج، يروح هذا الكلب أيضا يمسك الفريسة تتحقق في الخارج. نعم. هذا الكلام انطبق تماما على الإرسال الاعتباري. الإرسال الاعتباري، أنت هذا المأمور المرسل ما كان شيء مقيدة في حبل أو شيء، وإنما هو لا يوجد دافع ومحرك له نحو إيجاد النسبة في الخارج، لا يوجد له دافع نحو تحقيق النسبة. شخص عامر مثلا في المثال لا يوجد لديه دافع علما لإيجاد نسبة الذهاب في الخارج، ولكن الآمر يتصور ذهاب عامر أو كتابة عامر أو دراسة عامر أو صلاة عامر أو صيام عامر، يتصورها الآمر نفسه، المتكلم نفسه يتصورها، فيريد أن يحققها في الخارج، فيرسل الشخص عامر المأمور يرسله لإيجادها إرسالا اعتباريا، فيقول له اذهب اكتب صلي صم، فكأنما أرسله نحو إيجاد النسبة في الخارج. إذن صيغة افعل تؤدي نفس الغرض في الإرسال المادي، وهو إيجاد النسبة في الخارج. أي نسبة؟ هذه النسبة التي تصورها الآمر، اللي هو نفس التصور اللي كان يحصل عند الصياد فيرسل كلبه لإمساك الفريسة. كذلك الآمر يتصور نسبة ويريد من هذه النسبة أن تتحقق في الخارج، فيرسل المأمور لتحقيقها إرسال اعتباري. قال المصنف: ونستخلص من ذلك أن صيغة فعل الأمر تدل على نسبة تامة بين مادة الفعل والفاعل، منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجادها. أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته؟ إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر. لذلك إيش يسموها؟ النسبة التي تدل عليها صيغة افعل يسموها نسبة إرسالية، نسبة إرسالية. ولهذا يقال في علم الأصول أن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، هو النسبة الإرسالية. إلى هنا نلخص المطلب مالتنا، أن صيغة إفعال عرفنا أنها جملة إنشائية، يعني المتكلم يقولها بما هي نسبة يراد تحقيقها في الخارج، نسبة تامة يراد تحقيقها في الخارج. طيب صيغة إفعال ما هو مدلولها؟ ما هو معناها؟ صيغة إفعال مدلولها هو النسبة الإرسالية، هو النسبة الإرسالية. صيغة افعل تدل على النسبة الإرسالية. وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.